مستمع الكريم، كل الحب والتقدير لك من أي طيف كنت. من يطلع لأول مرة على إنجيل المسيح بقراءة جادة غايتها التعرف على الحقائق بإيجابية وروح منفتحة، يظهر أمام شخصية يرسم الإنجيل ملامحها أمام عينيه، شخصية لا مثيل لها في جميع صفحات التاريخ ولن يكون. فالقارئ هناك يؤخذ بما يراه أو يلمسه في شخصية المسيح، إذ فيها مزيج من الهيبة والجلال مع الطيابة والبساطة والشفافية. وعندها يدرك القارئ أو الباحث أن موقف المسيحية من المسيح في معتقدها له ما يبرره. إن مشكلة الذين يتعارضون مع المعتقد المسيحي أنهم فيما ينقدونها يكونون الرأي فيها بعيدا عن مصادرها، فبعضهم لم يمسك الإنجيل يوما إلا لينقده، فالحكم في هذه الحالة مبيت، وكنتيجة لذلك تغيب رؤية الحقيقة، وفي غيابها يبرز بين ثنايا مصطلحات الإنجيل الكثير من نقاط المعارضة والنقد الوهمي، فيتجرأ ليقول الإنجيل محرف. والمسيحيون يسمعون هذا التشويه الكاذب لأقدس مقدساتهم كل يوم، ولا يتظاهرون ولا يحتجون بالصوت العالي، بل ربما يبتسمون لهزالة الادعاء ولا يحركون ساكنا، وبعض البلية ما يضحك. مشكلتنا في شعوب العالم الثالث أننا قلما نعتمد الأسلوب العلمي في تحديد مواقفنا في مثل هذا البحث، فنتبنى رأي العامة من حولنا كما نسمعه، دون أن يكلف الواحد منا نفسه في البحث منفردا وباستقلالية ليكون رأيا يقتنع به ويمكنه من إقناع غيره به. وأكثر ما يكون الجدل بين المسيحية وغيرها يتعلق بشخصية المسيح. من هو؟ وما هي هويته؟ هل هو مجرد نبي عادي مثل غيره من الأنبياء أم ماذا؟ وهل نبت المسيح من تربة الأرض أم نزل إليها من السماء؟ ولماذا اختلف الوحي بين هذا الكتاب وذاك في تحديد هوية المسيح؟ سيما وأن الخلاف ليس خلافا في التفسير، ولكن الخلاف في الجوهر، في الجذور وفي أساسيات المعتقد. فعندما يكون مصدر الوحي مصدر واحد من رب العباد، لماذا إذن يبرز الخلاف الحاد في قضية جوهرية مثل قضية هوية المسيح؟ هل هو رب متجسد أم مجرد نبي؟ وهل هو كائن أزلي أم مخلوق بشري كباقي الناس، يعيش ويموت ويدفن ويتحلل جسده إلى تراب إلى أن تأتي الساعة وتقوم الأموات في يوم الدين؟ تساؤلات محيرة ولا شك، ولكل وجهة نظره. وعندما لا يجد المتسائل الحل المقنع يتجاوزه ويتبنى رأي محيطه من حوله، وفي يوم الدين سينجلي الغموض في كل المبهمات ويختفي الإبهام، فيسعد من يسعد ويحزن من يحزن. إنما السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يعقل أن يبقى المصير الأبدي في جعبة الحظ كورقة اليانصيب رابحة أم خاسرة دون يقين، فيعيش الإنسان طيلة حياته في قلق من جهة مصيره الأبدي، أهو للجنة أم للنار؟ وهل يعقل أن يسير إنسان في درب طويل ولا يدري إلى أين سيصل به؟ والمسيرة نحو الأبدية مسيرة طويلة وفيها ما يستحق الاستعداد، وإلا فالمحطة الأخيرة فيها تكون في خطر. أنا أعلم أن بحثا كهذا يعد بحثا صعبا حتى على المسيحيين الذين ما اعتادوا على دراسة إنجيلهم دراسة حثيثة بتفهم ووعي. المسيحية أيها الأحبة مسيحية يقين، واليقين بالمصير الأبدي يعتمد على صدق الوحي. يقول الوحي على لسان يوحنا اللاهوتي في رسالته الأولى الأصحاح الخامس كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. ويقول في ذات الأصحاح: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليس له الحياة. والمسيح نفسه يقول: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. والحياة التي تتحدث عنها هذه الآيات المقصود بها الحياة الأبدية. ويقول المسيح أيضا في ندائه للشعوب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. أيها الأحبة، العيش في البعد عن الله عيش متعب، فأنت مستمع العزيز إما أن تكون لله أو لذاتك وشهواتك. فإن كنت تطمح بأن تنال رضا الله وترجو أن يكون لك المصير الأبدي بسلام، ما عليك إلا أن تفتح قلبك لمن قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. فالمسيح هو صراط الحق وهو نبع الحياة، وبدونه الطريق ضياع والحق مبهم والحياة غائبة. محدثك مستمع الكريم سمع نداء المسيح يوما وترددت في البداية، وتكرر النداء على مسمعي بطرق ووسائل متنوعة، وعاندت وحاولت أن أتناسى صوته، وبقيت على عنادي كما أذكر لسنة ونصف وأنا أسمع الوعظ وشهادات المؤمنين الأتقياء، وألاحظ نعمة الله في حياتهم وسلوكهم وتصرفاتهم، وأتمنى لو أن أصير مثلهم، إلى أن جاء يوم حسمت الأمر وصممت أن أفتح قلبي لذاك الذي مات من أجلي، وصليت لأول مرة في حياتي وقلت: ارحمني يا يسوع، يا من صلبت عني لتفديني، سامحني على خطاياي واغسل قلبي بدم الصليب، وأنا لك من هذا اليوم. واستجيبت صلاتي، وبرهانها أني تغيرت وحل سلام عجيب في قلبي لازمني منذ عام 1954 حتى اليوم، وأنا واثق أن المسيح في قلبي وأن لي في المسيح حياة أبدية، وعندما أغادر هذا العالم سأكون معه وعنده في مجده. ولماذا نبعد بعيدا؟ صلب مع المسيح للصان استحق العقاب، فكان واحد عن يمينه والآخر عن يساره. أحد للصين أحس بملامح ربوبية المسيح، فهو سمعه يصلي لأجل صالبيه قائلا: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ولعله كان يسمع عن المسيح وهو بعد طليق بين الناس قبل أن أمسك وحكم عليه، فندم هذا على خطاياه وقال للمسيح وهو معلق بجواره ينزف دما، قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فرد عليه المسيح على الفور: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. والفردوس مستمع الكريم هي الجنة. قال: اليوم تكون معي في الفردوس. فهذا لص مذنب محكوم عليه بسبب أفعاله، إنما المتغير الجديد الذي طرأ عليه أنه ندم وترجى الرحمة من المسيح، فنال وعدا مؤكدا بأن سيكون مع المسيح في الفردوس. قال له: اليوم تكون معي في الفردوس. ومن منا سيكون نصيبه في الجنة يوما يمكنه أن يلتقي بهذا اللص النادم على خطاياه؟ إن قصة هذا اللص التائب مع المسيح تلخص صورة ما جاء المسيح لأجله. المسيح جاء ليخلص الخطاة. قال الملاك لخطيب العذراء مريم: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسمه يسوع، وكلمة يسوع في العبرية تعني مخلص. فالمسيحية تؤكد على يقينية الحياة الأبدية للمؤمن النادم التائب الراجع إلى الله الذي اغتسل بدم المسيح. هناك ترنيمة نرنمها أحيانا في الكنيسة تردد هذا المعنى، تقول: علمي يقين يسوع لي، نلت اختباري بروح العلي. إرث البنين رب اشتراه، قلب جديد غسل دماه، أحن شوقا إلى علاه، يضم نفسي إلى سماه، ففي حماه إذ أستريح، تغمر روحي بحب المسيح. وهذا ما قاله بولس في أواخر أيامه، قال: لي اشتهاء أن أكون مع المسيح، ذلك أفضل جدا. عزيزي المستمع، لكي تنال هذا الرجاء ولكي يصير لك هذا اليقين، عليك أن تعرف من هو يسوع المسيح وتطلب رحمته كما فعل اللص التائب، وتتوجه ربا على حياتك. أحييكم في الختام أيها الأصدقاء، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، والرب معكم.